أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ولا نسلم أنه يمتنع اقترانها بالغير واقتران الغير بها. إذا تذكروا الإخوة بالأمس في العبارة الأخيرة كان هناك مطلب، وهو من المطالب الأساسية ويحتاج إلى تأسيس، وهو أنه أساسا هل يمكن لأحد إدراك اكتناه الواجب سبحانه وتعالى أو لا يمكن؟ ولا فرق أن يكون العلم علما حصوليا أو أن يكون العلم علما شهوديا وحضوريا. طبعا كما أشرنا بالأمس أنه بناء على مباني المشاء، فإن العلم الحضوري يختص بعلم الشيء بذاته، أما علم العلة بمعلولها وعلم المعلول بعلته فليس علما حضوريا بل هو علم حصولي. هذا ما نسب إلى المشاء وما نسب إليهم في علم الحق بمعلولاته، أنه على نحو الصور الارتسامية، وإن كنا نحن ناقشنا هذه الحقيقة في الجزء الأول من كتاب التوحيد وقلنا أن المشائين ليس هذا مبناهم ولا هذه نظريتهم، ولكنه المشهور عنهم أو المنسوب إليهم هذا المعنى. أما بناء على مباني الإشراق فإنه أساساً العلم الحضوري والشهودي لا يختص بعلم العلة بذاتها، بل علم العلة بمعلولها وعلم المعلول أيضا ماذا؟ بعلته. من هنا ورد هذا الإشكال، وهو أن المعلول إذا كان يعلم علته بعلم حضوري، والعلم الحضوري هو انكشاف وجود المعلوم عند العالم لا صورة من المعلوم عند العالم، إذن قد يكون العلم علما ماذا؟ علما اكتناهيا، لأن وجود الحق يكون منكشفا عند من؟ عند المعلول وعند العالم. أجبنا عن ذلك وبينا في عبارات صدر المتألهين بأنه هذا الانكشاف ليس على قدر المنكشف، وإنما على قدر العالم لا على قدر ذلك الأمر المكشوف. فبحسب وعائه الوجودي ودرجته الوجودية ينكشف عنده ذلك المعلوم الحضوري والمنكشف الوجودي. قلنا إذا يتذكر الإخوة هذا المعنى ورد في كلمات جملة من المحققين ومنهم صدر المتألهين في الأسفار المجلد الأول صفحة 115، هناك كانت هذه عبارته، قال: فيكون شهود الحق الأول له من جهة شهود ذاته لا من بمقدار ماذا؟ المشهود، وبحسب وعائه الوجودي لا بحسب ما هو المشهود. وهذا، ولكن هنا قد يقال بأنه هذا الأمر إنما يتم لو لم يكن هناك فناء، يعني إنما يكون العلم الحضوري بالعلة بقدر والوعاء الوجودي للمعلول إذا لم يكن هناك فناء أين في المعلول، ولم يكن هناك فناء في العالم. أما إذا حصل هناك فناء إذن لا يبقى له حد وجودي حتى نقول بقدر وعائه ماذا؟ الوجودي. إذن قبل الفناء نعم الانكشاف يكون بقدر وعائه الوجودي، أما بعد الفناء فالحد الوجودي غير موجود حتى نقول بقدر وعائه ماذا؟ بقدر وعائه الوجودي. من هنا لابد أن نرجع لنفهم ما هو الفناء. هل الفناء
هو، وهذا بحثه إن شاء الله مفصلا يأتي بعد ذلك، هل الفناء هو انعدام الحد الوجودي للممكن ثبوتان، أو الفناء هو عدم الالتفات إلى الحد الوجودي إثباتاً، أي منهما؟ فإن كان الفناء هو الأمر الأول، من الواضح أنه لا معنى لأن نقول بأن الشهود على قدر وعاء الوجودي للعالم، لأنه لم يبق له وعاء وجودي، لم يبق حد وجودي في مقام الثبوت حتى نقول على قدر وعائه ماذا؟ الوجودي. أما إذا قلنا أن الفناء ليس هو انعدام الحد ثبوتا، بل هو عدم الالتفات والتوجه إلى الحد إثباتا، وإن كان الحد الوجودي للممكن في الواقع ونفس الأمر ثبوتا على حاله، عند ذلك بعد هذا القدر الوعائي أو الوعاء الوجودي للممكن يبقى على حاله من غير تغيرين. خب الآن في النتيجة الفناء الأول أو الثاني؟ الجواب أنه على الأول أساسا يكون الفناء كمالا أو نقصا، يكون نقصا. لماذا؟ لأنه ينعدم الشيء، لأنه عندما ينحل، عندما يذهب حده الوجودي، بعد هذا زيد أو ليس بزيد، هذا صادر أول أو ليس بصادر أول، فيلزم منه انعدام الموضوع، ومع انعدام الموضوع لا يكون الفناء كمالا، بل يكون الفناء ماذا؟ نقصا وعدما. إذن حقيقة الفناء ترجع إلى ماذا؟ إلى الأمر الثاني، إلى الفرض الثاني، لا إلى الفرض الأول. لذا هذه عبارته، يقول: وهذا لا ينافي الفناء الذي ادعوه، فإنه أي الفناء إنما يحصل بترك الالتفات إلى الذات. يعني في مقام الإثبات لا يوجد التفات إلى الذات، لا أنه في مقام الثبوت لا يوجد ماذا؟ حد وجودي. فإنه إنما يحصل بترك الالتفات إلى الذات والإقبال بكلية الذات إلى ماذا؟ إلى الحق. هذا هو الفناء. فلا يزال العالم في حجاب تعينه وإنيته ثبوتا، وإن كان في مقام الإثبات ماذا؟ غير ملتفتين. فلا يزال العالم في حجاب تعينه وإنيته عن إدراك الحق، لا يرتفع ذلك الحجاب عنه أصلا، لا يمكن أن يرتفع ثبوتا، ها وإن كان هو غير ملتفت إلى ذلك إثباتا، بحيث لم يصر مانعا عن الشهود ولم يبق له حكم، وإن أمكن أن يرتفع تعينه عن نظر شهوده، لكن يكون حكمه ماذا؟ يكون حكمه باقيا، يعني ثبوتا حكم الإمكان يكون ماذا؟ باقيا. خب هذا المعنى، التفتوا جيدا، هذا المعنى في الوحدة التشكيكية تصوره سهل، لأنه يوجد عندنا واجب، ويوجد عندنا ماذا؟ ها؟ ممكن، وهذا الممكن حده الوجودي، غير حد من؟ غير الحد الوجودي لذاك الموجود الآخر، تعينه غير ذلك التعين، ها؟ وعاؤه غير ذلك الوعاء. فنستطيع أن نتصور بشكل بسيط وسهل أن نتصور أن وعاءه الوجودي ثبوتا موجود، حده الوجودي موجود، ولكن غير ملتفت ماذا؟ غير ملتفت إليه. أما بناء على الوحدة الشخصية للوجود، بعد إذا لم يلتفت إلى حده الوجودي، بعد يوجد حد وجودي أو لا يوجد؟ التفتوا جيدا، شوفوا هذه من موانع المبدأ التصوري للوحدة الشخصية. ما أريد أقول المبدأ شو اسمه، لأنه أكو جواب عنه ويأتي إن شاء الله، ولعله أشير إليه أيضا. هذه من موانع تصور ماذا؟ تصور الوحدة الشخصية، لأنكم تعلمون بأن التصديق فرع التصور. أنا عندما لا أستطيع أن أتصور الوحدة الشخصية، كيف أستطيع أن أقيم البرهان ماذا على الوحدة الشخصية؟ بنحو الإجمال أقول لا، هذا المانع مرتفع ويمكن أن يرفع ويدفع، ولكنه فلا يكون مانعا عن ماذا؟ عن الوحدة الشخصية. فقط أضرب مثال وأتجاوز عن القضية. إذا افترضنا أننا استطعنا أن نصور الوحدة الشخصية من قبيل النفس وقوى النفس، افترضنا أن كل الممكنات هي بمنزلة القوى لهذا الوجود الواحد، ونحن قرأنا في محله في أبحاث علم النفس الفلسفي النفس في وحدتها ماذا؟ كل القوى. وهذا شكل يعني مو توجد عندنا نفس هنا وعندنا قوى هنا وأكو اتحاد بينها، لا هي هذه النفس مرتبة منها هي ماذا؟ قوة العقل، ومرتبة منها هي ماذا؟ ها؟ خيال، ومرتبة منها هي الحس. وهذه المراتب أمور نفس أمرية، ها؟ مو اعتبارات معتبر كأنياب الأغوال، لا أمور نفس أمرية. ولكن عندما نضع يدنا على كل مرتبة من هذه المراتب، مقيد لو مطلق؟ مقيد، أحسنتم. ولكن عندما نضع نفسنا على النفس مطلق لو مقيد؟ مطلق. والمطلق يتميز عمن؟ عن المقيد. ذكرنا في التميز الإحاطي المطلق يتميز عمن؟ عن المقيد. ولكن المقيد يتميز عن المطلق أو لا يتميز؟ لا يتميز. إذن هنا نستطيع أن نتصور الفناء أو لا نستطيع؟ نعم نستطيع، لأن هذه القوة إذا فرضنا أن كل قوة تستطيع أن تدرك نفسها وعالمة بنفسها، فإذا لم تلتفت إلى قيدها هذا معناه أنه ارتفع القيد أو لم يرتفع القيد؟ لا لم يرتفع القيد. إذن على الوحدة الشخصية أيضا نستطيع أن نصور ماذا؟ الفناء. أيضا بنحو وحدة الشهود، لا بنحو وحدة ماذا؟ بنحو وحدة الوجود، بالنحو الذي بينه هنا. جيد ملي؟ إيه بعد هذا مرجعه للتشكيك في المظاهر، بأنه أساسا بأنه بعد التشكيك ليس في الوجود، وإنما التشكيك في مظاهر الوجود، ولكن هذه المظاهر هي ماذا؟ عين الظاهر بوجه وغيره بوجهين. هذا إن شاء الله شيئا فشيئا أبحاثه تأتي. جيد تعالوا معنا إلى الصورة الأخيرة. قال ولا نسلم أنه يمتنع. إذا تتذكرون الصورة الرابعة لإثبات أو لبيان امتناع كلية الطبيعة الملزومة كانت هذه هي الصورة الرابعة، وهو أن الواجب متعين. لماذا؟ باعتبار أنه لا يقترن بالغير. لماذا لا يقترن بالغير؟ قلنا فيما سبق عدم الاقتران بالغير، لأنه إذا اقترن بالغير يلزم أن تكون الكثرة منشأها ماذا؟ أمر زائد وليس أمرا ماذا؟ ذاتيا. هذا البيان بعد تقدم، ما نحتاج أن نعيده هنا. منشأ الدليل والمقدمة الدليل الأساسية كانت قائمة على هذه النقطة، وهي أنه الله سبحانه وتعالى لا يقترن بالغير، لأنه إذا اقترن بالغير يكون منشأ للكثرة، وحيث أنه لا يقترن بالغير إذن لا توجد فيه الكثرة، فهو شخصون. وين هذا كان؟ إذا حتى تذكروا الإخوة في صفحة، نعم وين كان يا صفحة؟ في صفحة 226. قال وأما الثاني فلأن الطبيعة المتعينة بذاتها مجردة فيمتنع اقتران الغير بها، واقترانها ماذا؟ الطبيعة بالغير. فإن اقتران القيود إما وإما وكله ماذا؟ أبطلناه. إذن إثبات التعين وإثبات التشخص وإثبات الشخصية للواجب في قبال الكلية كان قائم على أساس ماذا؟ أنها لا تقترن بالغير ولا يقترن الغير ماذا؟ ولا يقترن الغير بها. هنا أيضا يناقش الماتن وتبعا له الشارح، يقول بأنه ما هو مرادكم من الغير الذي لا تقترن الطبيعة به؟ إن كان مرادكم الغير المقابل لها فالحق معكم أن الطبيعة ماذا؟ لا تقترن بالغير. ولكن إن كان مرادكم الغير غير المقابل، الغير ولكنه لا يقابل، قلتم أنه لا تقترن بالغير. الجواب لا، تقترن ماذا؟ تقترن بالغير في جملة واحدة. إذا كان مرادكم من الغير الذي لا تقترن الطبيعة به الغير المقابل، فالجواب أنها ماذا؟ الحق معكم، لا تقترن. ولكن إذا كان مرادكم الغير غير المقابل، لما بينا فيما سبق بأن الغيرية والتمايز يكون قد تكون بنحو التقابل أو يكون ماذا؟ لا بنحو التقابل، بنحو الإحاطة. لذا قال ولا نسلم أنه يمتنع اقتران تلك الطبيعة الواجبة الملزومة بالغير، أي وكذلك لا نسلم اقتران أنه يمتنع اقتران الغير بتلك الطبيعة، ولكنه لا نسلم متى؟ لو لم يرد بالغير المنافي والمقابل، عند ذلك ماذا؟ لا نسلم. أما إذا أريد بالغير المقابل والمنافي، نعم نقبل منكم أنه ماذا؟ لا تقترن بالغير ولا يقترن الغير بها، لما ستعرفه من أن النسبة والإضافات والأحوال السلبية والوجودية إنما تقترن بالطبيعة، يعني هذه النسب يعني أسماؤه وصفاته سواء كانت وجودية أو ماذا أو سلبية لا فرق. يقول لما ستعرفه من أن النسب والإضافات والأحوال السلبية والوجودية إنما تقترن بالطبيعة ضربا من المقارنة، وهي أيضا يعني الطبيعة، وهي إنما تقارن هذه النسب والإضافات ضربا آخر من ضروب المقارنة، فتأمل ذلك. أقول يقول الشارح أقول هذا إشارة إلى انتفاء الصورة الرابعة من الصور الأربع عن الطبيعة ماذا؟ الملزومة، وبيانه أن الاقتران بالغير الذي قلتم في الصغرى، يعني في البرهان الذي قدمتموه هناك من الشكل الأول صغراهم، قلتم أن الواجب لا يقترن ماذا؟ بالغير، وكل ما لا يقترن بالغير فهو شخص واحد، إذن الواجب ماذا؟ واحد وشخص. وأقول هذا إشارة إلى انتفاء الصورة الرابعة من الصور الأربع عن الطبيعة الملزومة، وبيانه أن الاقتران بالغير إنما يكون محالا لو كان المراد بالغير ماذا؟ المنافي والمقابل. لماذا يستحيل أن يقترن بالغير؟ باعتبار أنه لا غير من باب الزالبة من انتفاء الموضوع، كما نبهت عليه آنفا من أن تميزه هذا المقترن من أن تميزه ليس عن المقابل، فإن الغير بمعنى المقابل ها هنا هو ماذا؟ هو العدم المحض ولا شيء ماذا؟ الصرف. إذا قلتم أنه لا يقترن بالغير ومرادكم من الغير هو المقابل، الحق معكم لا يقترن. لماذا لا يقترن؟ من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لا يوجد غير مقابل له حتى يقترن أو ماذا أو لا يقترن. وأما إذا أريد به بالغير ما سوى المقابل من الأمور المغايرة، التفتوا جيدا، وهذه القاعدة التي أسسناها فيما سبق، أنه تارة أن ذلك المغاير مقابل، وأخرى أن ذلك المغاير ماذا؟ غير مقابل، ولكنه المقسم لهما هو ماذا؟ ها؟ والمغاير. إذن المخلوق والخلق مو هو عين الواجب، بل هو ماذا؟ مغاير للواجب. نعم هؤلاء بصدد نفي المغاير لو بصدد نفي المقابل. وهذه نقطة أساسية لا بد أن تلتفت إليها في مباحث العرفان النظري، أن هؤلاء ليسوا بصدد إثبات الوحدة بين الخالق والمخلوق، ليسوا بصدد بيان الاتحاد بين العلة والمعلول، لا ليس الأمر كذلك، بين الواجب والممكن، لا ليس الأمر كذلك، وإنما هم بصدد نفي أن هذا المغاير ليس مقابلا له، بل هو مقابل، بل هو مغاير غير مقابل. فأصل المغايرة محفوظة بين الخالق والخلق. يقول: وأما إذا أريد بالغير ما سوى المقابل من الأمور المغايرة المنسوبة إلى تلك الطبيعة، فلا نسلم استحالة الاقتران ماذا؟ استحالة الاقتران بالغير، فلا نسلم استحالته أي الاقتران بالغير، لما ستعرفه من أن النسبة والإضافات والأحوال السلبية والوجودية لا يستحيل اقترانها بالطبيعة ماذا؟ بالطبيعة الواجبة. ولكن أي نحو من أنحاء الاقتران، وأي ارتباط، وأي علاقة؟ قال: تلك العلاقة التي أشرنا إليها، وهي أن يكون بينهما تمايز إحاطي، لا تمايز ماذا؟ تمايز تقابلي. يقول: لا يستحيل اقتران هذه الأمور بالطبيعة الواجبة، بل إنما تقترن بها هذه الأمور بالطبيعة الواجبة ضربا من المقارنة، وهي هذه الطبيعة الواجبة إنما تقارن تلك الأمور، يعني النسب والإضافات والأحوال السلبية، يعني المقيدات، وهي إنما تقارن تلك الأمور ضربا من ضروب ماذا؟ المقارنة. خب، ما هو الضرب الذي هذه الأمور تقارن الطبيعة؟ قال: مقارنة المقيد مع المطلق. ما هو ذلك الأمر الذي يقترن فيه الطبيعة مع هذه الأمور؟ قال: مقارنة المطلق ماذا؟ مع المقيد. واضح صار؟ لذا هو أشار إلى ضربين من المقارنة، قال بأن الطبيعة تقارن الغير ولكن بنحو من المقارنة، وأن الغير يقارن الطبيعة ولكن بنحو آخر ماذا؟ من المقارنة. ما الفرق بين هاتين المقارنتين؟ قال: مقارنة الغير مع الطبيعة مقارنة المقيد مع المطلق، ومقارنة الطبيعة مع الغير ماذا؟ مقارنة المطلق مع المقيد. والفرق بينهما واضح، فإن مقارنة المقيد مع المطلق لا يوجد بينهما تمايز، أما مقارنة المطلق مع المقيد فإنه يوجد فيه ماذا؟ تمايز. لذا في المتن التفتوا إلى العبارة، قال: إنما تقترن بها ضربا من المقارنة، وهي إنما تقارنها ضربا آخر من ضروب ماذا؟ المقارنة. فإن المطلق يقارن المقيد بنحو، والمقيد يقارن المطلق ماذا؟ بنحو آخر. المطلق يقارن المقيد وهو متميز عنه ولكن بتميز إحاطي، والمقيد يقارن المطلق وهو متميز عنه أو غير متميز. إذن يوجد عندنا نحوان ماذا؟ نحوان من المقارنة، لا نحو واحد من المقارنة، مقارنة المقيد للمطلق ومقارنة المطلق ماذا؟ للمقيد. هسه الإخوة اللي درسوا الفصوص أو إن شاء الله سيدرسون الفصوص سيجدون بأن هذا المطلب هناك واضح، ولكن لم تذكر القاعدة فيها بنحو واضح، ولكن تجد أنه دائما يؤكد بأن المطلق مع المقيد، أن المطلق مع المقيد. ولكن يا معية، هاي المعية القيومية، هاي المعية ماذا؟ هاي المعية الإحاطية، والمقيد مع المطلق؟ لا أبدا، لا يمكن أن يكون المقيد مع المطلق. وهذا معنى قولهم أن المطلق مع المقيد ولكن المقيد ليس مع المطلق. كيف يعقل هذا؟ نعم يعقل. لماذا؟ لأنه إذا صار المقيد مع المطلق إذن لابد أن يكون عين ماذا؟ عين المطلق، مع أنه ليس هو عين المطلق، هو مرتبة، هو درجة من درجات ماذا؟ هو درجة من درجات المطلق، من قبيل الكل وأجزائه. فإن الكل مع ماذا؟ مع كل جزء جزء، أي جزء تضع يدك عليه فالكل أيضا هناك موجود. أما والجزء مع الكل؟ ها؟ لو كان الجزء مع الكل ما كان جزءا، كان هو ماذا؟ كان هو الكل، كان الله. ولم يكن معه. أحسنت، الله مع كل شيء، ولكن معه شيء أو ليس معه شيء؟ لا ليس معه شيء. لا لا، هذه الإحاطة تبين، لا لا لا، أريد أبين بأنه هاي الرواية، الرواية شوفوا تقول لم يكن معه شيء، هذه تريد أن تنفي ماذا؟ تنفي أن يكون المقيد مع من؟ مع المطلق. ولكن هذا يستلزم أن المطلق ليس مع المقيد، لا لا، المطلق مع المقيد، ولكن ليس لازم هو المقيد مع من؟ مع المطلق. قال بل إنما تقترن بها ضربا من المقارنة، وهي أي الطبيعة إنما تقارن تلك الأمور ضربا من ضروب المقارنة. وتحقيق هذا الكلام راجع إلى ما نبهت عليه في المقدمة من الفرق بين الكثرة النسبية التي باعتبار هذه الكثرة يسمى الكثير كونا وعالما. إذا تتذكرون قلنا فيما سبق بأنهم ميزنا بين الكون وبين ماذا؟ وبين الوجود. قلنا قد يكون الشيء كونا وعالما ولا يكون ماذا؟ وجودا، على اصطلاح العارف. قال من الفرق بين الكثرة النسبية التي باعتبار هذه الكثرة يسمى الكثير كونا وعالما، وبين الوحدة الاعتبارية المسمى باعتبارها، باعتبار هذه الوحدة الاعتبارية المسمى باعتبار هذه الوحدة الاعتبارية المسمى الكثير، مسمى ماذا؟ يسمى أسماء الحق وشؤون الحق ونسب الحق. فليتذكر قلنا بأنه عندنا كثرة اعتبار، كثرة نسبية، وعندنا وحدة اعتبارية، وبينا هذه الأمور فيما سبق. وإذا صح هذا في الطبيعة المطلقة الواحدة بالذات، التفت جيدا، يقول إذا كانت، هذا السطر الأخير مهم جدا، يقول إذا كانت الحقيقة الوجود الواحدة، لأنه العارف يؤمن بأن الواجب واحد والوجود واحد، العارف يعتقد بأنه حقيقة الوجود ماذا؟ واحدة لا شريك لها. يقول نحن إذا استطعنا أن نصور لكم الكثير واقترانه مع طبيعة الوجود الواحدة، فكيف لا نستطيع أن نصور لكم الغير الكثير مع الطبيعة الملزومة للوجود عندكم؟ إذا أمكن أن نصور المغاير مع ماذا؟ مع حقيقة الوجود الواحدة، يعني مع الوحدة الشخصية، لا نستطيع أن نصور الغير والمغاير مع الكثرة الوجودية؟ من باب الأولى والأجدر والأعمق هذاك. إذا كان الوجود واحدا لا شريك له، مع ذلك أمكن تصوير ماذا؟ الغير والاقتران بالغير لا محذور فيه كما بينا، فكيف إذا كان ماذا؟ طبيعي الواجب واحد وهناك موجودات ماذا؟ ممكنة غيرها، ففي طبيعة الحال يمكن. لذا قال: وإذا صح هذا، يعني تصوير المغاير واقترانه بحقيقة الوجود، وإذا صح هذا في الطبيعة المطلقة الواحدة بالذات الذي هو مدعى العارف، فتلك الطبيعة الملزومة الذي يقولها الحكيم بذلك أجدار. فتأمل فيه. هذه فتأمل فيه واقعان، إما أنه للإشكالات التي أشرنا إليها، لعلهم أيضا ملتفتين إلى جملة من هذه الملاحظات التي أشرنا إليها فيما سبق، وإما أن يقال لا، أنه هذه إشارة إلى أنه ينبغي أن تتدبر في هذين الدليلين أو الأدلة لعمقها. مثلا ليس الواجب طبيعة واجبية، أدنى وقت بليه، ليس الواجب طبيعة واجبية. بنحو الإجمال، إذا تتذكرون إلى هنا العارف أشكل على الحكيم القائل بكثرة الوجودات وأن واحدا منها واجبة والباقي ماذا؟ ممكنة. أشكل بهذه الإشكالات، قال: إما أن هذه الطبيعة الواجبة الملزومة هي ماذا؟ إما أنها كلية، وإما أنها ماذا؟ شخصي. إذا كانت كلية فلا بد أن يكون لأنه واجب واحد منه موجود والباقي ماذا؟ ممتنع. لماذا؟ يقول: إذا لم يكن جميعا موجود إذن ما فرض واجب ليس بواجب. إذا فرض أن الجميع كلها موجود يلزم تعدد ماذا؟ الواجب. إذن لا طريق لنا إلا أن نقول فرد من هذه الطبيعة موجود وباقي الأفراد ماذا؟ غير موجود. وإذا كان الأمر كذلك فيلزم أن يكون الجميع ماذا؟ أن يكون الجميع ممكنا، وهذا برهانه تقدم فيما سبق وسيأتي. هكذا أشكلتم علينا. وإما قلتم أنه ماذا؟ إذا لم يكن كليا فهو ماذا؟ شخصي. والشخصي تشخصه يكون بإحدى الوجوه الأربعة التي أشرتم إليها، مو هالشكل. ثم قلتم لنا أنه هذه الطبيعة نسبتها مع ذيك الحصص أو الوجودات الإمكانية إما غيرها وإما هي ماذا؟ عينها. هكذا أشكلتم علينا. إذا كان غيرها يلزم أن يكون إطلاق الوجود عليها بنحو الاشتراك اللفظ. إذا كان عينها يلزم أن يكون جهة من الواجب ممكنة أو جهة من الممكن ماذا؟ واجبة. أليس هذه إشكالاتكم علينا؟ نحن مولانا نرجع ونقول كل هذا الذي ذكرتموه علينا نقوله في حقيقة الوجود من حيث هي هي. أنتم هذه الإشكالات أشكلتوها أين؟ في الحصة الواجبة، يعني في الطبيعة الواجبة الملزومة قلتها. احنا كل هذا التشقيق اين نقوله؟ ها؟ في ذاك الذي اثبتتم وجوبه، وهو انكم قلتم مو الطبيعة، ليست الطبيعة الواجبة الملزومة هي واجبة، بل حقيقة الوجود من حيث هي هي ماذا؟ ها؟ هي الواجبة. نقول كلية لو شخصية ياهو. فان قلتم كلية واحدة منها موجودة والباقي ممتنعة فيلزم أن تكون جميعا ممكنة، وإن قلتم ماذا؟ شخصية، نقول نسبتها إلى هذه الأمور المغايرة إما عينها وإما ماذا؟ غيرها. فإن كانت عينها لزم أن يكون الواجب ممكنا أو الممكن ماذا؟ واجبا. وإن كانت غيرها لزم الاشتراك اللفظ. فالكلام ما أدري، واضح النقض الذي أورده الحكيم على من؟ على مدعى العارف. العارف كان قد بين بيانا قال حقيقة الوجود من حيث هي هي ماذا؟ يمتنع عليها العدم، وكل ما امتنع عليه العدم فهو واجب. إذن حقيقة الوجود ماذا؟ واجبة. يقول نسأل منكم أن هذه الحقيقة كلية أو شخصية. إذا كانت كلية يلزم أن تكون جميعها ماذا؟ ممكنة. إذا كانت شخصية فنسبتها إلى هذه الحصص المغايرات، وأنتم قبلتم وجود المقترن والمغاير أو لم تقبلوا قبلتم وجود المغاير، فإما هي عينها وإما هي ماذا؟ وإما هي غيرها. فإن كانت عينها لزم أن يكون الواجب ممكنا أو الممكن ماذا؟ واجبا. وإن كانت غيرها لزم أن يكون مفهوم الوجود الذي يطلق ويحمل عليها يكون بنحو الاشتراك اللفظي لا بالاشتراك، نفس الإشكالات الذي تقدم الكلام عنه. قال فلئن قيل، لذا لا يوجد مطلب أساسي، نفس البيانات، ولكنه بدل أن نقول ترد على الطبيعة الواجبة الملزومة نقول ترد على ماذا؟ على حقيقة الوجود من حيث هي. قال فلئن قيل لو صح ما ذكرتموه في بياني أن الواجب لذاته لا يجوز أن يكون تلك الطبيعة الملزومة للوجود المطلق، هذه الطبيعة التي قال بها ماذا؟ الحكيم، قلتم لا يجوز، صح أن يقال أنه لا يجوز أن يكون نفس الوجود المطلق، يعني لا يجوز أن يكون الواجب لذاته نفس ماذا؟ نفس الوجود المطلق أيضا. لماذا؟ بمثل ما ذكرتموه، بنفس البيان الذي قلتم لنا أن هذه الحقيقة حقيقة الواجب حقيقة الوجود من حيث هي إما كلية وإما ماذا؟ وإما شخصية. فإن حقيقة الواجب لو كانت ذات أفراد عقلية، يعني يمكن أن تكون لها أفراد، يعني أن تكون كلية، فلا بد وأن يوجد من هذه الحقيقة فرد، ولا يعقل أن يكون جميعها ممتنعة لأنه خلف أنه ماذا؟ واجب. ولا يمكن أن تكون جميع الأفراد موجودة لأنه خلف أن الواجب ماذا؟ واحد لا شريك له. إذن يوجد منها فرد ويمتنع باقي الأفراد، فلا بد أن يوجد من هذه الحقيقة أو من هذه الأفراد فرد فامتنعت، ولا بد أن تكون باقي الأفراد ماذا؟ ممتنعة، فامتنعت الأفراد الباقية لاستحالة أن يوجد كلها واستحالة أن لا يوجد شيء ماذا منها. هذا على نحو اللف والنشر غير المرتب، يعني المشوش، لأنه قال فامتنعت الأفراد الباقية، هذه الاستحالة أن يوجد كلها وأن لا يوجد منها شيء، قال وأن يوجد منها ماذا؟ فرد. يعني بعبارة أخرى احنا عندنا فروض ثلاثة، أن توجد جميع الأفراد، أن لا يوجد أي فرد، أن يوجد فرد وتكون باقي الأفراد ممتنعة، أن لا يوجد أي فرد هذا خلف أنها واجب، أن توجد جميع الأفراد هذا خلف أن الواجب ماذا؟ واحد لا شريك له، إذن لابد أن يوجد واحد والباقي ممتنعة. قال وحينئذ كان وجوب بعضها وامتناع ما عدا هذا البعض يكون ماذا؟ يكون بالغير لا بالذات. وبيانه تقدم لماذا أنه إذا وجد فرد وامتنعت باقي الأفراد لابد أن يكون ماذا؟ هذا الوجود وذاك الامتناع يكون بالغير. قلنا لأنه إذا مقتضى الذات فلابد أن توجد جميع الأفراد، الوجوب إذا مقتضى الذات فلابد أن توجد جميع الأفراد، وإذا كان الامتناع مقتضى الذات فلابد أن لا يوجد فرد. فحيث وجد واحد ولم توجد الأخريات إذن يظهر أنه بالذات، لو بالغير يظهر أنه بالغير، برهانه مفصلا تقدم. وإن لم تكن ذات أفراد عقلية لشيء مما ذكر من الوجوه الأربعة الحصر العقلي الذي تقدم في الصور الأربع، وإن لم تكن ذات أفراد تلك الطبيعة الواجبة أو حقيقة الواجب، وإن لم تكن ذات أفراد عقلية لشيء مما ذكر من الوجوه، فإن كانت، الآن نأتي إلى النسبة بين هذه الحقيقة وبين مغايراتها ومقارناتها، لأنكم قبلتم أنه يوجد غير أو لا يوجد غير، قبلتم أنه يوجد غير، فهذا الغير هو عين هذه الحقيقة أو غيرها، فإن قلتم عينها يلزم محذور، وإن قلتم غيرها يلزم محذور آخر. فإن كانت حقيقته حقيقة الواجب مغايرة لحقيقة الوجودات العينية الخاصة الممكنة كان إطلاق لفظ الوجود عليه أي على الواجب وعلى الوجودات كان إطلاق لفظ الوجود عليه وعلى الوجودات الممكنة كان ماذا؟ بالاشتراك اللفظي دون ماذا؟ دون المعنوي. لما قلتموه أيضا فيما سبق؟ قلتم بأنه إذا كانت مغايرة فيكون بنحو الاشتراك اللفظي، وإذا كانت عين ماذا يلزم؟ وإن لم تكن مغايرة لها لزم اتصاف الوجودات الممكنة ماذا؟ بالوجوب الذاتي، ولزم اتصاف الواجب الذاتي ماذا؟ بجهات إمكانية. قلنا هذه، قلنا الجواب. عندنا وقت ملانقة 3 دقائق فقط نقرأ العبارة هذه شو اسمه، لأنه أمر سهل. أقول هذه صورة نقض إجمالي من قبل الحكيم على العارف على الدليل المذكور، وتقريره تقرير هذا النقض الإجمالي أن ما ذكرتموه، يعني أن ما ذكره العارف في بيان أن الواجب لذاته لا يجوز أن يكون تلك الطبيعة الملزومة للوجود المطلق، لو كان صحيحا بجميع مقدماته لزم أن يكون الوجود المطلق، يا وجود يعني حقيقة الوجود من حيث هي هي، يعني التي يقول بها العارف، لزم أن يكون الوجود المطلق، مو مفهوم الوجود، ها حقيقة الوجود، لزم أن يكون الوجود المطلق أيضا ليس واجبا لصدق الدليل المذكور عليه، وبيان ذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين.